بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحبة، في هذا اليوم الطيب المبارك، في هذه الأمسية الطيبة، يسر مندوبية الدعوة بأحياء العزيزية ومشرفة الرحاب وبني مالك أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو لجنة حقوق الإنسان. لا نريد أن نطيل، فالشيخ حقيقة جزاه الله خير كان يعني قادم من سفر من الخارج، فنترك المجال للشيخ ونذكر أنه بإذن الله عز وجل سوف يكون من يوم الأربعاء بإذن الله سبحانه وتعالى درس للشيخ العلامة عبد المحسن الزاني. أما بالنسبة للشيخ عبد العزيز فسوف يكون كما هو معلن يوم الاثنين، هو اليوم والثلاثاء والأربعاء، بعنوان فقه الأخلاق. نسأل الله عز وجل أن يفتح على الشيخ وأن يوفقه لكل خير، ويتفضل مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرع لنا سنن الهدى وفضلنا بهذا الدين على سائر الورى وحقق لنا به مصالح الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي الرحمة والهدى، والرسول المجتبى، والقدوة المثلى، أكمل الناس خلقا وأتقاهم لربه سرا وجهرا، وأرعاهم بحقوق الله وحقوق عباده ظاهرا وباطنا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه منارات الهدى ومصابيح الدجى ومن سار على نهجهم واهتدى. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من أوليائه المقربين وحزبه الغالبين وعباده المخلصين، وأن يجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وممن يرثون الفردوس هم فيها خالدون، نحن ووالدينا وسائر المسلمين. أيها الأحبة في الله، جئت من سفر خارج المملكة قبيل المغرب، وكنت أشعر بتعب وعياء وأجر رجلي جرا، ولما رأيت هذه الوجوه المباركة علم الله تجدد نشاطي، وأشعر والله بغبطة عارمة وسعادة تملأ شغاف قلبي أن ألتقي بهذه الوجوه الطاهرة المباركة التي استنارت بنور الإيمان، وبخاصة أنكم جميعا إلا ما قل من الشباب. وأنا دائما سبحان الله إذا جلست مع الشباب شعرت كأني واحد منهم، وتذكرت أيام الشباب فعلا، وحيوية الشباب ونشاطهم وحرصهم على طلب العلم والتفقه في الدين والمسارعة إلى الخيرات والمنافسة في مجال الباقيات الصالحات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم دوما على خير، وأن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، نافعة لعباده، ذخرا لنا يوم نلقاه. ثم أشكر المشايخ الفضلاء القائمين على هذه الدورة المباركة في جامع الإمام الشافعي في مدينة جدة. أشكرهم أولا على ما يبذلونه من نشاطات وجهود لنفع إخوانهم وأهليهم، وأشكرهم على حرصهم ومتابعتهم وإلحاحهم، ثم أشكرهم أيضا على ما قاموا به من الإعلان لهذه الدورة والحرص على تعميم النفع بها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأجزله وأوفاه. وقد كان طلبهم أول الأمر، وهو الذي كنت أحبذه حقيقة، أن تكون الدورة خاصة بالمعاملات المالية المعاصرة، لكنه بدا لهم أن يغيروا الموضوع كلية فينتقل من الفقه والحديث في المعاملات المالية إلى الحديث عن الأخلاق وفقه التعامل مع الناس. ولا شك أن هذا الموضوع غاية في الأهمية والحاجة إليه ماسة. وقد أجبتهم حقيقة أولا تقديرا لهم ولرغبتهم، وثانيا لأهمية هذا الموضوع. وتبدو أهمية الحديث عن موضوع فقه التعامل مع الناس من وجوه كثيرة، أهمها ثلاثة أوجه. الأول أن المتأمل في أحوال كثير من المسلمين اليوم يجد مع الأسف الشديد تناقضا ظاهرا بين ما أوصاهم به ربهم من رعاية حقوقه وحقوق عباده، وبين ما هم عليه من تفريط في جنب الله وعدم رعاية لحقوق الله عز وجل، حقوق عباد الله عز وجل. بل كثير من الناس مع الأسف الشديد يظنون أن التقوى هي القيام بحقوق الله تعالى دون حقوق عباده، وأن الدين قاصر على معاملة الخالق دون المخلوق، فيهملون حقوق العباد بالكلية أو يقصرون فيها. ويستهين كثير منهم بظلم العباد وبخسهم حقوقهم وغمطهم أشياءهم. وإن الإنسان أيها الأحبة لا يعجب أشد العجب من أناس يحرصون على أداء الشعائر التعبدية والالتزام بالمظاهر الشرعية، ويجتهدون في نوافل العبادات من صلاة وقيام ليل وصيام نهار وتلاوة قرآن وغيرها، لكنهم مع الأسف الشديد لا يولون جانب المعاملة للخلق اهتماما يذكر، ولا يرون لحسن الخلق مكانة تعتبر. ولهذا تجد عند بعضهم من الحسد والحقد والعجب والكبر والشحناء والبغضاء والتهاون في الولوغ في أعراض الناس وفري لحومهم، والتساهل في أكل أموال الناس بالباطل وبأدنى الحيل، والسعي بالنميمة والإفساد بين الناس، والتدخل فيما لا يعني، ما يتناقض والله مع ما هم عليه من مظاهر الصلاح والديانة. وكأن هؤلاء الناس لا يرون أن حسن الخلق من الدين، وأن صاحب الخلق الحسن مأجور ومشكور في الدنيا والآخرة، وصاحب الخلق السيء آثم ومأزور ومذموم في الدنيا والآخرة. بل كأن ظلم الناس لا حرج به ولا بأس، مع أن ظلم العباد أشد من ظلم الإنسان لنفسه فيما بينه وبين ربه. ثم المصيبة أيها الأحبة أن هؤلاء حين قصروا في حقوق العباد والقيام بما يجب لهم، سواء كان هؤلاء الناس من الوالدين أو الأولاد أو القرابة والأرحام أو الجيران أو الأصحاب أو غيرهم من المسلمين والكافرين والصالحين والفاسقين، كل واحد من هؤلاء له حقوق وواجبات يجب على المسلم أن يقوم بها. ليت هؤلاء حين قصروا في القيام بحقوق هؤلاء الخلق كفوا أذاهم وظلمهم عن هؤلاء الناس، لكن البلية كل البلية مع الأسف الشديد أنهم ظلموا أنفسهم من جهتين، وقصروا في حقوق العباد من جانبين، فهم ظلموا أو قصروا في حقوق الناس، ثم زادوا على ذلك التعدي على حقوقهم ومصالحهم والتهاون في ظلمهم وبخسهم أشياءهم. فهم لسوء حظهم وقلة توفيقهم لا يتورعون عن ظلم هؤلاء الخلق والتعدي على مصالحهم ومطلهم حقوقهم، فجمعوا بين سيئتين واحتملوا جرمين عظيمين، ووقعوا في ظلم العباد من جهتين: جهة إيذائهم والعدوان عليهم، وجهة التقصير في حقوقهم وعدم القيام بما يجب لهم. ويغفل هؤلاء الناس مع الأسف عما يستوجبه ذلك من الظلم والشؤم والعقوبات العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة، وما ورد في ذلك من الوعيد الشديد الذي تقشعر له الجلود المؤمنة وترتجف له القلوب الحية خشية ورهبة. ومن هنا يظهر لنا أيها الأحباب الكرام أهمية الحديث عن كيفية معاملة الناس وحقوق بعضهم على بعض وابتلاء الخلق بعضهم ببعض. والسبب الثاني الذي يدعو للحديث في هذا الموضوع أن الإنسان إذا تأمل في النصوص الواردة في الكتاب والسنة في فضل حسن الخلق والإحسان إلى الناس بكل قول جميل وفعل حميد لا ينقضي والله عجبه، بل ويدهش من كثرة ما رتب على حسن الخلق والإحسان إلى الناس من جميل الثواب والجزاء ورفعة المنزلة في الدنيا وفي الآخرة. وهذا ما سأبينه إن شاء الله في أثناء هذه الدورة. الأمر الثالث الذي يدعو للحديث في فقه الأخلاق أو فقه التعامل مع الناس أن حسن المعاملة ودماثة المعاشرة وطلاقة الوجه ولين الجانب والإحسان إلى الناس بالقول والفعل هو من أعظم الأسباب التي ترفع صاحب هذا الخلق عند الله وعند الناس، وبه يكسب محبة الخالق ومحبة الخلق. وهذا يدل أيضا على سمو نفسه ورفعة منزلته وكرم أخلاقه، وأيضا يدل على صحة ما يدعو إليه ويلتزمه ويدين به من هذا الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده. وإن حسن الخلق أيها الأحبة والإحسان إلى الناس من أعظم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس إلى الحق، سواء كان هؤلاء الناس من الكفار الصرحاء أو كانوا من فسقة أهل الإسلام ممن فرطوا في جنب الله وأسرفوا على أنفسهم بالمعاصي. ورب معاملة طيبة وموقف حسن هو أبلغ في نفوس هؤلاء الضالين والمعرضين والفاسقين من ألف خطبة ومحاضرة. والأفعال هي التي تصدق الأقوال وتدل على معادن الرجال. وليس سرا أيها الأحباب أن أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان وهي إندونيسيا إنما دخلها الإسلام وصار ولله الحمد هو الغالب على أهلها عن طريق التجار المسلمين. لم يكونوا علماء متخصصين راسخين في العلم ولا دعاة متفرغين للدعوة ذهبوا لأجل دعوة الناس وهدايتهم، إنما هم تجار ذهبوا للتجارة لكنهم لله درهم، ونسأل الله أن يرحمهم ويجعلهم في الفردوس الأعلى ويجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هؤلاء كانوا يحملون أخلاق المسلم الحق، ولما رأى أولئك الكفار من البوذيين والنصارى وغيرهم ما عند أولئك التجار المسلمين من الصدق والوفاء بالعهود والعقود والالتزام بالوعود وأداء الأمانات والغض عن الحرمات والحرص على الإحسان إلى الناس بكل قول جميل وفعل حميد، قال أولئك الناس إن دينا يجعل أصحابه هكذا لدين حق وعدل، فأسلموا على أيديهم رحمهم الله. إندونيسيا التي فيها أكثر من 200 مليون مسلم اليوم ولله الحمد والمنة، كل هذا البلد لم يفتح عن طريق السيف. وكذلك الحال في ماليزيا وهي ولله الحمد أيضا من أكبر دول العالم الإسلامي اليوم، ودول أخرى كثيرة في أفريقيا وخاصة في وسط أفريقيا وفي جنوبها، إنما دخلها الإسلام عن طريق التجار المسلمين بالمعاملة الطيبة والمعاشرة الحسنة وأداء الأمانات والغض عن الحرمات والحرص على أداء العهود والوفاء بالمواثيق والصدق في التعامل مع الناس. ولهذا إذا كنا نريد هداية الخلق أيها الأحبة ورد فساق المسلمين إلى جادة الصواب وأيضا تأليف قلوب الكفار على هذا الدين وهدايتهم إليه، وهذا واجب شرعي على كل مسلم بقدر استطاعته وإمكاناته وقدراته، إذا كنا نريد ذلك ونسعى صادقين لتحقيق هذه الغاية العظيمة التي واجبة على جميع أهل الإسلام، فإن أقرب طريق لتحقيق هذه الغاية وأداء هذه الرسالة السامية هي حسن الخلق والإحسان إلى الناس بالقول وبالفعل. وإن من أعجب ما يراه الإنسان حينما يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف العظيم المهيب الجليل حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، وتخيلوا ذلك الموقف المهيب وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في المدينة ترجف قلوبهم خوفا وهلعا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تخطفته أيدي المشركين وحصل له أمر سوء، وكانوا كل يوم يخرجون جهة مكة ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذيهم حر الهاجرة ثم يعودون. وفي أحد الأيام نادى المنادي قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنستمع إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الحبر العالم من أحبار اليهود بل كان أكبر أحبارهم في ذلك الزمن. كان وقت مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة لا يزال على يهوديته، وكان قد بلغه صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستثبت منها بنفسه. يقول رضي الله عنه: فخرجت مع الناس لأمر، فلما تبينت وجهه عليه الصلاة والسلام وإذا هو ليس بوجهه كذاب، وجهه ينطق بالصدق والنور والبهاء عليه الصلاة والسلام. قال، وهذا هو بيت القصيد من الحديث: فكان أول شيء سمعته منه، الناس الآن مختلفون عن يمين وشمال ومن أمام وخلف، تأملوا الآن هذا البيان رقم واحد في إقامة الدولة المسلمة، أول شيء سمعته منه: خلق للابتلاء والامتحان، وابتلاه الله عز وجل ليس ليؤذيه ويعنفه ويشق عليه، ولكن ليتبين الصبور الشكور من الجزوع الكفور، والمؤمن الصادق من الدعي المنافق، وقوي الإيمان من ضعيف الإيمان. ومن يراقب الله عز وجل ويخافه ويرجوه ممن لا يرجو ثوابه ولا يخاف عقابه ولا يوقر جنابه. إذن الابتلاء ليس مقصودا لذاته، وإنما لما يترتب عليه من حصول العبودية أو عدمها وقوتها أو ضعفها. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. وقال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لأنه سبحانه وتعالى يبتلي عباده بكل ما يلاقونه في هذه الدنيا من نعماء وضراء وخير وشر وحسنة وسيئة ومحبوب ومكروه، كل ما تلاقيه في هذه الدنيا فإنما هو ابتلاء وامتحان ليختبر الله عز وجل عبوديتك ويمتحن إيمانك وصدقك من عدمه. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي قوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهو عز وجل يبتلي عباده بكل ما يلاقونه في هذه الدنيا من خير وشر. فالفتنة هي كير القلوب ومسبار الاختبار ومحك الإيمان، وبها يتبين الصادق من الكاذب والبر من الفاجر والمؤمن من الكافر والطيب من الخبيث. وبهذه الفتنة والابتلاء أيضا ينقسم المؤمنون إلى طبقات كثيرة بحسب إيمانهم وصبرهم وشكرهم وجهادهم وبلائهم، كما قال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وقال: هم درجات عند الله. هؤلاء المؤمنون، دعك من الكفار، أهل الإيمان ليسوا كلهم في مرتبة واحدة، ولهذا جزاؤهم في الآخرة مختلف بحسب إيمانهم وصدقهم. فالذي يكون في الفردوس الأعلى ليس كالذي يكون في ما دونه من درجات الجنان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المجاهدين الذين بذلوا دماءهم في سبيل الله وضحوا بأرواحهم لنصرة دين الله، قال: إن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة. هؤلاء المجاهدون 100 درجة بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. وقال: إن أهل المنزلة في الجنة لا يتراءون من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغاسق في الأفق، لفضل ما بينهم، لفضل ما بينهم. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وقد أنكر الله عز وجل على من يظن أنه يسلم من الابتلاء والامتحان وهو يدعي الإيمان، فقال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذن واجبك يا أخي ما دمت تعلم أن كل ما تلاقيه في هذه الدنيا من نعماء وضراء هو ابتلاء وامتحان من الله عز وجل يختبر إيمانك ويمحص يقينك وصبرك وشكرك، واجبك في حال الابتلاء بالسراء والنعم أن تشكرها وأن تستعين بها على طاعة الله وأن تسخرها لنصرة دينه وأوليائه. وإذا أصبت بالضراء والمصائب فواجبك هو الصبر والاحتساب والرضا بما قدر الله عز وجل عليك، مع فعل الأسباب الشرعية لرفع هذا البلاء أو دفعه أو تخفيفه. هذا هو الواجب على كل مسلم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أي لتجدوا جزاء تعاملكم مع هذا الابتلاء بالخير والشر. فعلى قدر صبرك في النعم، صبرك في حال المصائب وشكرك في حال النعم، تكون منزلتك عند الله عز وجل يوم القيامة. ويدلك على هذا أيضا قوله سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الله عز وجل ابتلي عباده بالحسنات والسيئات، أي بالرخاء والشدة والمصيبة والنعمة والمرض والصحة والضعف والقوة والفقر والجدة. وقال عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ويؤكد هذه الحقيقة أيضا آيات وأحاديث كثيرة تدل على أن الله تعالى زين الدنيا للناس وجعلها حلوة خضرة شيقة ماتعة ملهية فاتنة غرارة خادعة مزينة بزينة زائلة من أجل فتنة الناس واختبار إيمانهم وامتحان صدقهم، لينظر كيف يعملون وليتبين من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه، ويتبين من يرجو الله عز وجل والدار الآخرة ممن تربعت الدنيا على قلبه وصارت أكبر همه ومنتهى آماله. قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا يا ربنا؟ قال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. والحديث رواه الإمام مسلم. وإن لله عز وجل على عباده عبودية في حال الضراء والمصائب والبلايا، كما له عليهم عبودية في حال النعم والابتلاء بما يحبون ويرغبون ويشتهون. وأكثر الخلق كما يقول ابن القيم رحمه الله يشكرون أو يؤدون أو يعبدون الله عز وجل فيما يحبون ويشتهون، والشأن كل الشأن وهو الذي تختلف فيه طبقات أهل الإيمان في إعطاء العبودية فيما يكرهون، في المصائب والبلايا التي لا يسلم منها أحد. هذه سنة الله عز وجل في عباده: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وصدق القائل: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما عيشكم سفر من الأسفار، شيئان ينقشعان أول وهلة، شرح الشباب وصحبة الأشرار. إذا علمنا ذلك أيها الأحبة، وأن الناس مبتلون وممتحنون في كل ما يلاقون من خير وشر، فينبغي أن نعلم أن أشد أنواع الابتلاء وأكثرها تكررا وملابسة للإنسان هي ابتلاء الخلق بعضهم ببعض، ابتلاء الخلق بعضهم ببعض. احنا علمنا ان كل ما يلاقيه الانسان في هذه الدنيا ابتلاء وامتحان، سواء كان ابتلاء فيما يحب او فيما يكره، بالحسنات او السيئات، بالنعماء او الضراء. لكن اشد صور الابتلاء واكثرها تكررا وملابسة للانسان ابتلاء الناس بعضهم ببعض، كما قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وقال سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. وقال عز وجل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أمر، هذا من أعظم الفتن وأشد الابتلاءات، أن يبتل الإنسان بأحب الأشياء إليه في هذه الدنيا: المال والبنون الذين هم زينة الحياة الدنيا. بل قال عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. وقال عز وجل مبينا هذه الحقيقة وهي ابتلاء الخلق بعضهم ببعض: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سبحان الله، الله عز وجل قادر على أخذ الكفار في لحظة وأهلاكهم على حين غرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، وقادر على أن يهزم هؤلاء الكفار إذا حاربونا بملائكته سبحانه وتعالى أو إرسال الرياح أو غيرها التي تهلك هؤلاء الكفار في طرفة عين. لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يمتحن أهل الإيمان بهؤلاء الكفار ومجاهدتهم والوقوف في وجه عدوانهم وظلمهم وحربهم لهذا الدين وأهله: ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فدلت هذه الآيات التي سمعتم والآية في معناها كثيرة على أن الله عز وجل امتحن العباد بعضهم ببعض وجعل هؤلاء الناس بعضهم لبعض فتنة، فامتحن الوالد بولده وامتحن الولد بوالده وامتحن الزوج بزوجته والزوجة بزوجها والقريبة بقريبه والجار بجاره، وامتحن الراعية بالرعية والرعية براعيها، وامتحن العلماء بالجهال والجهال بالعلماء، وامتحن الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر بمن يأمرونهم، والمأمورين بهؤلاء الآمرين، وامتحن الغني بالفقير والفقير بالغني، وامتحن الصحيح المعافى بالعليل المبتلى والمبتلى بالمعافى، وهكذا. سبحان الله، كل هؤلاء الخلق الذين تقابلهم من الرجال والنساء والقريبين والبعيدين والمسلمين والكافرين ومن تعرف ومن لا تعرف، كلهم قد ابتلاك الله عز وجل وامتحنك، كيف تعاملهم؟ هل تتقي الله سبحانه وتعالى فيهم وتنصح لهم وتحرص على إصلاحهم وهدايتهم وإيصال المعروف والخير إليهم، أم تكون على الضد من ذلك؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فكل صنف من البشر مبتلى بمن يقابله وممتحن بمن يعامله ويلابسه، هل يقوم بحقوقه ويؤدي واجباته ويحسن معاملته وينصح له ويكف الأذى عنه ويتقي الله تعالى فيه، أم يظلمه ويهضمه أو يحسده ويبغضه أو يحقره ويتجاهله أو يخذله ويسلمه أو يشق عليه ويحزنه أو ينتهك حرماته أو يقصر في القيام بحقوقه وواجباته. إذن كل الناس ممتحنون بعضهم ببعض. ثم قال سبحانه: أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون أي على هذا الابتلاء وتنجحون فيه. وهذه العبارة تصبرون كما قال المفسرون هي استفهام بمعنى الأمر، أي اصبروا على هذا الابتلاء وأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا. ثم قال: وكان ربك بصيرا. وكان ربك بصيرا، وهذا التذييل فيه فائدتان عظيمتان جليلتان. الأولى أن قوله عز وجل وكان ربك بصيرا فيه تهديد شديد ووعيد عظيم أكيد على من يتساهل في ظلم العباد والتقصير في حقوقهم، أن الله عز وجل مطلع على ما يفعل، وأنه سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الظلم، وأنه هو المنتقم من الظالمين ولا يهدي الظالمين ولا يفلح الظالمون. فهو من أعظم ما يردع الإنسان إذا تذكر هذه الحقيقة عن ظلم العباد والتقصير في حقوقهم. وكان ربك بصيرا. الفائدة الثانية أن في هذا التذييل والتذكير بهذه الحقيقة تسلية ومواساة وتاسية لمن ظلم وقصر هؤلاء الخلق في حقه، أن الله عز وجل عالم بما وقع عليه من الظلم والهضم، وأنه سبحانه وتعالى لن يتخلى عنه، فهو نصير المظلومين وولي الصالحين وهو المنتقم لهم سبحانه وتعالى. فيكون في هذا من العزاء والتسلية والتأسية والتصبير لمن وقع عليه الظلم، وبخاصة إذا كان الظلم من الأقربين، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، أن الله سبحانه وتعالى هو ناصره ومؤيده ومعينه. أتصبرون وكان ربك بصيرا. بعد ذلك نأتي إلى أمر مهم. إذا علمنا أن الله عز وجل ابتلى هؤلاء الخلق بعضهم ببعض، ف فما مكانة حسن الخلق والإحسان إلى الناس من الدين؟ إن الدين أيها الأحبة هو حسن المعاملة، لأن حياة الإنسان في هذه الدنيا دائرة بين معاملة الحق سبحانه ومعاملة الخلق. ولعلي قبل أن أسترسل في هذه المسألة أن أبين جملة اشتهرت على ألسنة الناس، وهي قولهم الدين المعاملة، ويظنها كثير منهم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أنه ليس بحديث، ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، وإنما هو من كلام الناس. وهذه العبارة الدين المعاملة فيها نوع إيهام وإلباس، وقد يفهم منها معنى صحيح سائغ، وقد يفهم منها خلاف ذلك. فإن أريد بهذه اللفظة الدين المعاملة أن الدين هو حسن المعاملة، هو حسن المعاملة، فهذا حق ولا ريب فيه كما سأبين بعد قليل. وأما أن أريد بها أن الدين الإسلامي هو المعاملة أيا كانت، حسنة أو سيئة، موافقة للشرع مخالفة له، فلا شك أن هذا معنى باطل ولا يصح. والناس إذا أطلقوا هذه الجملة الدين المعاملة هم قطعا يريدون المعنى الأول، أن الدين هو حسن المعاملة مع الله عز وجل ومع الخلق، وهذا لا شك معنى صحيح سائغ، وقد دل عليه أدلة لا تحصى من الكتاب والسنة. كيف بيان هذا؟ أن حياة الإنسان أيها الأحباب مهما تنوعت صورها واختلفت أزمنتها وأمكنتها، دائرة في الواقع بين معاملة الله عز وجل ومعاملة هؤلاء الخلق من الإنس والجن والجمادات والحيوانات والنباتات وغيرها. وعلى حسب هذه المعاملة يكون جزاء الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فإذا أحسن العبد في معاملة الله سبحانه بأن أحبه وعظمه وشكر آلاءه ونعمه وأطاع أوامره واجتنب نواهيه، وأحسن أيضا في معاملة الخلق كما أمر الله سبحانه، فاجتهد في النصح لهم والإحسان إليهم والعدل في معاملتهم والرفق بهم والتلطف معهم واحتمال الأذى منهم وكف الظلم عنهم، فإنه يفوز بسعادة الدنيا والآخرة، وترتفع منزلته عند الله عز وجل وعند الناس، ويطرح له القبول في الأرض والمحبة في قلوب الخلق. ولأجل هذا أرنا الله سبحانه وتعالى حقوق الخلق بحقه في أكثر من آية في كتابه، وأكثر من حديث على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم تقرأ قول الله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم ماذا؟ وبالوالدين إحسانا. انظر كيف قرن حق الوالدين بحقه سبحانه مباشرة. ثم قال بعدها: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وأجمع من هذه الآية وأعم وأشمل الآية التي في سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله سبحانه. ثم قال بعدها: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فأوصى سبحانه وتعالى بعبادته وبالإحسان إلى خلقه من الوالدين والقرابة والجيران على اختلافهم والأصحاب والضعفاء والمساكين. والآية كما تلاحظون عامة في جميع المذكورين من المسلمين والكافرين والصالحين والفاسقين والقريبين والبعيدين، فكل هؤلاء يجب العدل معهم ويشرع الإحسان إليهم، وإن كان لا شك حق القريب أعظم من حق البعيد، وحق المسلم آكد من حق الكافر، لكنهم جميعا يشرع العدل معهم والبر بهم والإحسان إليهم، كل بحسب قربه ومنزلته وحاجته وما يصلح لمثله. وعلى هذه الحقيقة تواطأت رسالات السماء وأوصت بها جميع الأنبياء. قال الله عز وجل كما في سورة البقرة: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي أخذ الله عز وجل على بني إسرائيل الميثاق على ألسنة أنبيائهم ورسلهم. بماذا يا ترى؟ وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. سبحان الله. إذن أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق أن يعبدوا الله عز وجل ويوحده، وأن يحسنوا إلى الوالدين والأرحام واليتامى والمساكين بكل قول جميل وفعل حميد. ثم بعد أن نص على بعض هؤلاء الخلق هم من أقرب الناس وأحقهم بالبر والإحسان وحسن الصحبة، عمم الإحسان إلى كل الخلق فقال: وقولوا للناس حسنا. للناس، لم يقل لمن تعرفون ولم يقل للمسلمين، بل قال: وقولوا للناس حسنا. وحسنا تتضمن معنيين جليلين: الأول أن يكون الكلام حسنا لطيفا رفيقا كريما لينا، والثاني أن يكون قولا مفيدا نافعا لا لغوا ولا فحشا ولا بذاء. وهذا كما تلاحظون عام في القريب والبعيد والبر والفاجر والمسلم والكافر، إلا أن يكون هذا الكافر محاربا لأهل الإسلام، فإن المحارب شأنه أن يحارب ويقاتل ويدفع شره، كما قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سبحان الله، ما أعظم هذا الدين وما أرحم الله عز وجل بعباده. تصوروا هؤلاء الكفار الذين يحاربوننا في أرض المعركة، الله عز وجل يأمرنا بالعدل معهم وهم محاربون مجرمون ظالمون، قال قاتلوهم، لكن القتال حق وعدل. ثم قال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولا تعتدوا، قال بعض المفسرين، أي بقتل من لا شأن له في القتال كالصبيان والنساء والشيوخ والعباد والصوامع ومن سواهم. سبحان الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده إذا أرادوا أن يودعوا جيشا من جيوشهم ليذهبوا للغزو يوصونهم قائلين: اغزوا بسم الله وعلى بركة الله، لا تقتلوا صبيا ولا شيخا ولا امرأة ولا عابدا في صومعة، ولا تقطعوا شجرا إلا لحاجة. ولا والله ما عرف التاريخ كله أرحم ولا أكرم ولا أعدل من المقاتل المسلم، إذا كان فعلا يجاهد في سبيل الله عز وجل ويراعي الضوابط الشرعية حتى في حال القتال بينه وبين هؤلاء الكفار. إذن هذا هو حق المحارب. لكن إذا كان هذا الكافر مسالما كالذميين والمعاهدين والمستأمنين، فإن هؤلاء يشرع لهم مع العدل شيء هو أكبر من العدل وأعظم، ألا وهو البر والإحسان من أجل تأليف قلوبهم على الحق والهدى وهدايتهم إلى دين الله عز وجل. إذن أدنى درجة في تعامل المسلم مع الكافر، تصوروا، فكيف المسلم مع المسلم؟ أدنى درجة في تعامل المسلم مع الكافر أيا كان محاربا أو مسالما هو العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، أي بغض قوم على أن تتركوا العدل. ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ينهى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذين قاتلهم أهل مكة وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم أن يحملهم بغض هؤلاء الكفار على كفرهم وظلمهم، أن يحملهم ذلك على أن يتجاوزوا العدل إلى الظلم وأن يعتدوا عليهم. هذه أقل مرتبة في تعامل المسلم مع الكافر. فإن كان هذا الكافر مسالما أي من المعاهدين والذمين والمستأمنين فإنه يشرع له شيء فوق العدل وهو البر والإحسان، كما قال الله سبحانه وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وكما قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تبروهم بماذا؟ لماذا حدث المعمول هنا؟ هل تبروهم بالبشاشة وطلاقة الوجه، أو تبروهم بدعوتهم إلى الإسلام وتأليف قلوبهم عليه، أو تبروهم بمساعدة فقيرهم وإعانة محتاجهم، أو تبروهم بالحفاظ على أعراضهم وأموالهم، أو ماذا؟ يقول أهل التفسير حذف المعمول هنا ليعم جميع أنواع البر بالقول والفعل. سبحان الله يا أخوان. فإذا كان هذا مشروعا مع الكفار من أجل تأليف قلوبهم على الإسلام وهدايتهم إلى دين الله عز وجل، فكيف يكون الحال مع أهل الإسلام؟ فهم أولى بالبر والإحسان بكل قول جميل وفعل حميد. ولا شك أيها الأحبة أن القول الحسن اللطيف الجميل المفيد يؤنس النفوس ويفتح مغاليق القلوب ويعين على قبول الحق والانقياد له، كما أنه يورث المحبة والتقدير لصاحبه، وهو يدل على سمو نفسه وحسن خلقه وعفة لسانه، وهذا ما يجب أن يكون عليه كل مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن، أي المؤمن الصادق الحق الذي حقق الإيمان كما أراد الله، ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. ليس المؤمن بالطعام الذي يطعن في أعراض الناس ويفري في لحومهم، ولا اللعان الذي تعود على اللعن والشتم والعياذ بالله، ولا الفاحش ولا البذيء. وتأملوا هذا الموقف العجيب من إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم مع أشد الناس عداوة للمؤمنين. حديث عائشة كما في الصحيحين قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل الموقف يا أخوان، فقالوا السام عليك يا محمد، السام يعني الموت عليك، قاتلهم الله. تقول عائشة رضي الله عنها ففهمتها فقلت وعليكم السام واللعنة، أخذت الحمية والغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعملتهم بالمثل. قالت فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. سبحان الله، حتى مع الكفار المعتدين الظالمين، حتى مع هؤلاء. مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد قلت وعليك، رد عليهم دعوتهم. وفي رواية للإمام أحمد بن خزيمة قالت فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مه، وهذه كلمة زجر وردع، إن الله يكره الفحش والتفحش. قالوا قولا، فرددناه عليهم فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم القيامة. فهؤلاء كما تلاحظون ليسوا بمسلمين، بل هم من أشد الناس عداوة للمؤمنين من اليهود، وقد اعتدوا بهذا الدعاء الظالم على أشرف المرسلين وأكرم الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام، بل هو أيضا مع ذلك رئيس الدولة التي يعيشون في ظلها، هو الحاكم السلطان، ومع ذلك لم يبطش بهم ولم يعنفهم ولم يأمر بسجنهم أو جلدهم أو حتى قتلهم مع قدرته على ذلك، ولم يعترض عليه أحد وهم يستحقون، بل لما أغلظت لهم عائشة رضي الله عنها وعاملتهم بالعدل والمثل أرشدها إلى ما هو الأليق والأكرم بالمسلم، وهو المعاملة بالإحسان، المعاملة بالإحسان والبر، وبين لها أن الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويكره الفحش والتفحش. فالحلم أيها الأحبة والأناة والتلطف والترفق والبشاشة وطلاقة الوجه ولين الجانب واحتمال الأذى والصبر من أبرز الصفات التي تجلب لصاحبها خير الدنيا والآخرة، وهي مع عظيم نفعها وجميل عائدتها وحسن عواقبها لا تكلف صاحبها شيئا يذكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. سبحان الله يا أخوان، لما كان الإنسان لا يمكن أن يسع الناس بماله ولو كان يملك مئات المليارات ويبددها ذات اليمين وذات الشمال، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يملك مئات المليارات، كم سيرضي من هؤلاء الخلق؟ سيرضي ألفا أو ألفين أو مليونا أو مليونين أو مئة مليون أو مليار من البشر؟ سيبقى السواد الأعظم لم يعطهم شيئا، وربما كثير ممن أعطاه من هذا المال غير راض عنه لأنه يريد أكثر ويعترض: لماذا أعطيت فلانا أكثر مما أعطيته؟ أو سويته بي وأنا أحق بهذا المال منه وأفضل منه. إذا لا يمكن أن يسعى الإنسان الناس بماله مهما بلغ ماله ومهما بلغ من الكرم والجود وسخاء النفس ونداوة اليد، لكن لما كان الإنسان لا يمكن أن يسعى الناس بماله أمر بأمر يستطيع أن يحسن به إلى كل أحد، ألا وهو بسط الوجه وحسن الخلق، وهو لا يكلفه شيئا يذكر، بسط الوجه وحسن الخلق. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد صبورا على ما يناله من أذى الخلق امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. ومن المواقف المفيدة جدا في هذا ما نقله القرطبي رحمه الله عن طلحة بن عمر قال: قلت لعطاء، عطاء بن أبي رباح رحمه الله سيد التابعين في عصره، قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة، تأملوا يا أخواني، ذو أهواء مختلفة، وأنا رجل في حدة، فأقول لهم بعض القول الغليظ، فقال: لا تفعل. إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة، يجتمع عندهم المعتزلي والأشعري والصوفي والشيعي وسائر أهل الأهواء. يقول طلحة بن عمر رحمه الله: أنا رجل في حدة، فأقول لهم بعض القول الغليظ. فماذا كان توجيه هذا العالم الجليل عطاء بن أبي رباح رحمه الله؟ قال: يا أخي لا تفعل، يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى، فكيف بالحنيفي؟ فكيف بالحنيفي؟ إن أخواني، إذا كان هذا مع اليهود والنصارى والمشركين والدهريين، الله عز وجل أمر بالإحسان إليهم، فكيف بالحنفاء وإن كان عندهم بدع ومخالفات وانحراف؟ ثم إذا أردت إصلاح هؤلاء وهدايتهم من الحق والأخذ بأيديهم من السنة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف هذه الأمة، فإن أعظم وسيلة تعينك على ذلك هو حسن الخلق والإحسان إليهم بالقول وبالفعل. بسم الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا إله إلا الله.
تفضل يا شيخ.
أحسن الله لك هذا الشيخ. هناك كثير من الأسئلة الإخوة، لكن سوف نختصر على ما تخص الموضوع والدرس. يقول السائل: الشيخ، يوجد لدي جار هندوسي على أخلاق عالية جدا، يتكلم بالعربية هندوسي ويتكلم العربية بطلاقة، وبابه أمام باب منزلي، فإذا تقابلنا أثناء خروجنا من منازلنا يبدأ هو بالسلام فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير، ونحو ذلك من ذكر الله في الحديث، فكيف أرد عليه؟ حتى أنه أحيانا أقول له: السلام عليكم، فإذا رد قلت له: كيف حالك؟ فيقول: الحمد لله. وأنا متحرج من بدئه بالسلام أو من بدء السلام له، فأرجو توضيح ذلك.
سنت. أنا أقول هذه صورة من صور ابتلاء الخلق بعضهم البعض، كونه يعني يكون جارك أو زميلك في الدراسة والعمل هندوسيا أو يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك من هؤلاء الكفار. واجب عليك أن تبذل جهدك ووسعك في إصلاح هذا الرجل وهدايته وتأليف قلبه على الإسلام. وكما قلت لكم، أكثر الوسائل فاعلية وتأثيرا وإيصالا للمقصود هي المعاملة الطيبة، ومع الأسف الشديد أقولها بكل ألم أيها الأحبة، أن كثيرا من شبابنا لا يعرفون التعامل مع هؤلاء الكفار إلا قوله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقوله عز وجل: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما يعرفه من كتاب الله عز وجل إلا هذه الآيات، وهذه مصيبة وبلية عظيمة مع الأسف. وكم حصل بسبب هذا الفهم الخاطئ من البلايا والمنكرات التي نراها بهم عيننا الآن. استحلت دماء هؤلاء الكفار وأموالهم وأعراضهم باسم الجهاد ونصرة هذا الدين والانتصار للمستضعفين من المسلمين. كيف يا أخي تعطي هؤلاء الأمان والعهد وأنت في بلد مسلم وتمثل الإسلام ثم تغدر بهم وتقتلهم أو تتحايل على استلاب أموالهم بأدنى الحيل؟ هذا ليس من الإسلام في شيء، بل هو من الغدر والخيانة التي أجمع العلماء قاطبة على تحريمه، وهو من أعظم أسباب الصد عن سبيل الله والعياذ بالله، وتنفير الناس من الدخول في دين الله. كيف يا أخي ترجو أن يسلم هؤلاء وأن تعاملهم بهذه الطريقة؟ كيف ترجو أن يسلم جارك أو زميلك في العمل أو الدراسة وأنت كلما رآك عبست في وجهه وقطبت، وربما حاولت إيذاءه والإساءة إليه بالقول وبالفعل؟ هذا يعني حقيقة من أعظم التنفير من الدين والصد عن سبيل الله. ومصيبة هؤلاء كما قلت لكم أنهم مع الأسف الشديد لا يأخذون الأدلة كلها في هذه المسألة حتى تبين لهم الحق، فإن الكتاب والسنة بعضها يخصص بعضا وبعضها يبين بعضا، قد تكون بعض الآيات مجملة وفيه ما يبينها ويفسرها، وبعضها يقيد بعضا وبعضها ينسخ بعضا. فإذا أردت أن تعرف حكم أي مسألة من المسائل فلا يجوز لك أن تقتصر على دليل واحد وتقول هذا هو الحكم لأن الله تعالى قال كذا أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، وتترك النصوص الأخرى التي تقيد هذا المطلق أو تخصص هذا العام أو تنسخ هذا الحكم أو تبين هذا المجمل الذي أشكل عليك وفسرته بتفسير خاطئ. ومن هنا يؤتى كثير من الناس مع الأسف الشديد. هذه الآيات كما تلاحظون: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، حول في المحاربين، في المحاربين فعلا، أر الله عز وجل نفسك خيرا. وحتى الكبر والخيلاء والتماهي بين الصفين هذا يحبه الله عز وجل، مع أن هذه المشية والمشية الخيلاء والكبر محرمة في الأصل، وهي من أعظم المنكرات. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما قصمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لكن لما رأى أبا دجانة يختال بين الصفين قال: والله إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموت. وفي الحديث الآخر أيضا الحديث الصحيح قال: إن من الخيلاء ما يبغضه الله ومنها ما يحبه الله، وبين الذي يحبه الله هي الخيلاء بين الصفين أمام الكفار. هنا فعلا أشداء على الكفار وحماة بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وأيضا من العزة مع الكافرين ولو كانوا غير محاربين ألا تداهن في دين الله عز وجل، فتجلس مع هذا الكافر على طاولة يجار فيها الخمر أو يعصى فيها الله عز وجل، أو أن تقول حراما مداهنة. هذا من أيضا خلاف العزة التي أمر الله سبحانه وتعالى المؤمن أن يكون بها مع الكافر. على أي حال، لا تعني هذه الآيات أيها الأحبة العزة على الكفار والشدة عليهم أن نسيء معاملتهم أو أن نغدر بهم أو أن ننتهك حرماتهم ومصالحهم. هذا لا يعني تعارض مع الآيات التي سمعتم بعضها قبل قليل: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قلت لكم يا أخوان العدل، مرتبة العدل هذه أقل مرتبة في تعامل المسلم مع الكافر. فإن كان
مسالما غير محارب فإنه يشرع له مع العدل البر والإحسان، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ألم يقل ربنا عز وجل عن الوالدين الكافرين، ليس فقط كافرين بل يجاهدان ولدهما على الكفر والشرك؟ ماذا قال الله؟ ماذا قال الله؟ قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن ماذا؟ أغلب عليهما لتسر معاملتهما لتقصر بحقهما؟ كلا وربي. قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه، مع أنه في الآية الأخرى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم إلى آخر الآية. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا يجوز موالاتهم ونصرتهم على ما هم عليه من كفر وبلاء، لكن هذا شيء، والمعاملة الحسنة والمعاشرة بالمعروف شيء آخر. هذا الذي مع الأسف الشديد ينقص كثيرا من الناس. أنتم سمعتم كلام عطاء لطلحة بن عمر، إنك رجل يجتمع عندك أناس ذو أهواء مختلفة وأنا رجل في حدة فأقول لهم بعض القول الغليظ. قال لا تفعل، لا تفعل، فإن الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا، ويقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فإذا كان هذا كما قال وقول الناس حسنا، قال فدخل في هذا اليهودي والنصراني، فكيف بالحنيفين؟ فكيف بالحنيفين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يدعوه يهودي على خبز شعير وإهانة سلخة. إهانة يعني السمن المتغير، سلخة يتغير من طول المخ. فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب معه في بيته ويأكل من طعامه، ويأكل من طعامه. هؤلاء يسلمون عليه وإن كان سلامهم أيضا محرفا، السلام عليك يا محمد، قال وعليكم، ما سكت. فنأخذ من هذا جواب السؤال الآخر، هذا الرجل الكافر الذي يجاوره هو الذي يبدأ بالسلام على أخينا وفقه الله فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهو يعلم أنه سلام صحيح ليس فيه خداع أو تلبيس. فما موقفه؟ هل يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو يقول عليكم فقط، أو يقول كيف حالك ولا يرد السلام كما أشار الأخ؟ الجواب أما قول وعليكم فهذا بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وعليكم. ويدل ذلك أيضا قوله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية، بتحية هنا هذه نكرة في سياق الشرط، فتعم أي تحية من مسلم أو كافر أو قريب أو بعيد أو صديق أو عدو. فما الواجب يا ربنا؟ قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أقل الأحوال وهو العدل والمثل أن تردها، أن تردها. فمعنى الآية لو أخذتها بإطلاقها أن هذا الكافر إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فيلزمك أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال وبركاته فتزيد بركاته. هذا ما يعني ما يدل عليه معنى الآية بإطلاقها. لكن الحديث الذي في الصحيحين وهو الذي ذكرته قبل قليل إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، يدل على أنه يقتصر على قول وعليه. وذهب بعض العلماء وهو الصواب إلى أن هذا وهو الاقتصار على قول وعليكم مخصوص بحالة الشك في تسليم هذا الكافر، وأنه سلم تسليما صحيحا أو أنه يدعو بالسام وهو الموت، فهنا تقول وعليكم فترد دعوته عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك الرهط من اليهود. أما إذا علمت يقينا أنه يسلم تسليما صحيحا فإنك في هذه الحال ترد عليه كما سلم عليك أو تزيد، أو تزيد. قالوا والدليل على هذا الآية التي ذكرت لكم فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وأيضا ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم، فإنهم يقولون السلام عليكم. فإنهم هذا تعليل، لماذا نقتصر على قوله عليكم؟ لأنهم يقولون السلام عليكم ولا يسلمون تسليما صحيحا. قال العلماء والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا علمت يقينا أنه سلم تسليما صحيحا ففي هذه الحال خذ بعموم الآية وتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح يا أخوان؟ من الخلاصة إذا كنت تشك في تسليمها لو سلم تسليما صحيحا أو يدعو بالسلام وهو الموت وتقول وعليكم فقط، فإن كان سلم تسليما صحيحا فقد رددت عليه، وإن كان قد دعا عليك الموت فقد رددت دعوته عليه. أما إن علمت يقينا أنه سلم تسليما صحيحا فإنك ترد عليه مثل تحيته، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا يدخل تحت قاعدة كبيرة معروفة في الفقه الإسلامي وهي قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقبالا. يبقى السؤال وهو مهم، إذا أردت أنت أن تكلمه فهل تبدأه بالسلام؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لكن هل يليق إذا أردت منه حاجة أو شيئا أن تأتي مباشرة تقول أعطني الحاجة الفلانية من دون أن ترحب به؟ هذا غير لا مطلقا، لكنك تحييه بغير السلام، تقول صباح الخير مساء الخير أهلا ومرحبا وما أشبه ذلك، لكن لا تسلم عليه. لماذا يا أخوان؟ لأن السلام ليس مجرد تحية، هو دعاء بالسلام في الدنيا وفي الآخرة، وهذا لا يستحقها الكافر لأنه مات على كفره فهو مخلد في النار والعياذ بالله ما دام قامت عليه الحجة. ولهذا نهانا الله عز وجل عن الدعاء لمن مات كافرا ولو كان أقرب قريب، كما قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه نزلت كما تعلمون في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لما مات كافرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حزن كما في الصحيحين على موته وقال والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنزلت الآية تنهى عن ذلك. إذن المنهي عنه هو السلام بخصوصه لأنه دعاء بالسلام والرحمة، هذا لا يستحقه الكافر والعياذ بالله ما دام على كفره، لكنك تحييه بغير السلام. والله أعلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في موازين حسناته وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. أيها الإخوة نكتفي بهذا القدر لأن الشيخ مرتبط بمحاضرة أخرى في مخيم، فنكتفي نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع.
في أي مخيم؟
ملتقى برب الحرمين إسكان الجنوبي.
جزاك الله خير.
بعد العشاء مباشرة، فالشيخ مرتبط معهم وسنرجع بقية الأسئلة إن شاء الله اليوم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى.
غدا إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكر الله لكم، بارك الله فيكم.